وتوطئ الحالة الإسلامية في الأرض لظهور دولة الإمام المهدي أجر الله فرجه، ورزقنا القتال بين يديه، وأقر عيوننا بالنظر إليه، ورزقنا اتباعه والجهاد بين يديه. فإذن هذه الدولة لها خيرات كثيرة وبركات كثيرة، فيها مكاسب كثيرة. أنا الآن أشرح بعض مكاسب هذه الثورة. هذه الثورة كسرت الإسرة والأغلال عن المسلمين. الثورة الإسلامية لم تكن ثورة في النظام، ثورة على النظام، وإنما كانت ثورة في النظام السياسي، وثورة في القيم، وثورة في الأفكار، وثورة في المواقع، ثورة شاملة بالمعنى الدقيق للكلمة، ثورة التوحيد ضد الشرك، وهذه ثورة شاملة. وهذه الثورة واجهت بطبيعة حالتها الشمولية، واجهت الكثير من القيود وعلى عوائق التي تعيق حركة الإنسان في مختلف مجالات الحياة. واجهت عوائق في الإعلام، عوائق ثقافية، عوائق إعلامية، عوائق اقتصادية، عوائق داخل العائلة، عوائق في النظام السياسي، عوائق في الحياة الاقتصادية. واجهت الثورة الركام من العوائق، راح أوضح شنو مقصودي من العوائق. هذا الركام من العوائق كانت تعيق حركة الثورة. تكونت هذه العوائق خلال 50 سنة من حكم بهلوي المنحرف، أو أكثر من ذلك، 70 سنة، 80 سنة من العمل الجاد الذي بذله أعداء الإسلام لإزالة الإسلام من صلب الحياة. وضعوا هذه العوائق في حياة، في طريق الثورة الإسلامية، كالقومية والإقليمية والولاء للوطن والولاء للقوم والخلافات والنعرات القومية والمشاكل الاقتصادية والفقر والبؤس والفساد واللهو والطرب والغناء والأفكار الجاهلية إلى آخره. والثورة لا تستطيع أن تحقق أهدافها إذا لم تتمكن من إزالة هذه العوائق وتحرير الناس منها. إذن إزالة هذه العوائق من كبرى أهداف الثورة الإسلامية. لكي ينطلق الإنسان لا بد أن يتحرر من هذه العوائق، وهذه العوائق هي مجموعة الأغلال التي تغل، تقيد حركة الإنسان، تعيق حركة الإنسان. فعندما تغل الإنسان، تقيد الإنسان، تعيقه، وإذا عاقته تسلب منه القدرة على الحركة والانطلاق. عندئذ هذا الإنسان يفقد القدرة على الانطلاق، فيكون تابع، إمعى، ضعيف، ذليل، جاهل، مقلد، لا يبدع، لا يقاوم، لا يفكر في المعاني الرفيعة في الحياة. همه بطنه وشهواته وأهواه. ولكي يتمكن المستكبرون من أن يحكموا الناس ويروضون الناس ويستضعف الناس، لا بد لهم من أن يغلوا الناس بهذه الأغلال ويقيدوا الناس بهذه القيود حتى يسلبوا منهم القدرة على الانطلاق والحركة. فإذا سلبوا منهم القدرة على الانطلاق والحركة عندئذ يعوقون حركتهم، وإذا اتعوق الإنسان، إذا توقف الإنسان عن الحركة والانطلاق يفسد الإنسان وتجمد مواهبه، وإذا فسد الإنسان لا يعطي، لا يبدع، لا ينتج، لا يقاوم، لا يفكر، لا يخطط، لا يصمد، لا يصبر، يصير إمعة، مجموعة من التبعية والخوف والرعب والتبعية والانقطاع عن الله. فركام من عوامل الضعف تجتمع، ركام من عوامل الضعف وركام من الشهوات والأهواء تجتمع، يسموه الإنسان، هذه في حالة فساد الإنسان وفي حالة تعويق الإنسان عن حركته إلى الله. هذا عمل المستكبرين، يعوقون الإنسان. كيف يعوقونه؟ يغلونه، فإذا غلوه عوقوه، وإذا عوقوه أفسدوه، وإذا أفسدوه يفقد الإنسان كل مواهبه وخصائص التي بها يميزه الله تعالى ويرفعه الله، والأداة التي بها يرفع الله، والأداة التي معذرة بها يعمل هؤلاء المستكبرون في إفساد الإنسان، الإسر والأغلال. هذا الأداة اللي يستعملونه، الإسر والأغلال. الإسر والأغلال تفسد الإنسان، والإنسان إذا فسد يتحول من شخصية مبدعة قوية مؤثرة كفوءة مبادرة شجاعة مخططة حرة خاضعة لله متمردة على الهوى والطاغوت إلى شخصية ضعيفة تابعة إمعة خائفة قلقة مرتبكة خاضعة للهوى والطاغوت مقطوعة عن الله. هذا الإنسان يصير فاسد. المستكبرون يعملون على إفساد الإنسان، وهذا الإفساد إضعاف للإنسان، والمستكبرون يستضعفون الإنسان، يعني يستدرجون الإنسان إلى الضعف ويسلبون كل كفاءاته ومواهبه وقيمه. هذا الاستضعاف. والأداة التي يستعملها مستكبرون في ذلك الإصر والأغلال حسب تعبير القرآن الكريم. هناك نوعان من العوائق، نوعان من أدوات الإفساد يستعملها المفسدون لعرقلة حركة الإنسان. النوع الأول يغله، يقيد حركته، يسلب من عند القدرة على الحركة والقدرة على الانطلاق. والنوع الثاني يثقل حركته ويجعل حركته بطيئة. والفرق بينهما أن الأغلال تصد الإنسان عن التحرك والإصر، الإصر معنى الثقل، الأغلال معنى القيود، والإصر تثقل الإنسان وتبطئ الإنسان في الحركة. الجهل من الأغلال التي تغل الإنسان، لأن الإنسان الجاهل ما يستطيع أن يتحرك، وإذا تحرك أضر. الإنسان الجهل يعطل فهم الإنسان، يعطل قلب الإنسان، يعطل إدراك الإنسان، وإذا تعطل الإنسان تعطل عقل الإنسان وإدراكه وفهمه وقلبه، ما يقدر يسوي شيء أبدا أبدا أبدا. والهوى من الأغلال، وإذا فقد الإنسان البصيرة وغلبته الأهواء، غلبه الهوى، الإنسان هذا ما ينفع ولا يفيد، وضره أكثر بكثير من نفعه. والخوف من الأغلال، الخوف يشل حركة الإنسان كاملا، والمستكبرون يعلمون ماذا يصنعون. الله يلعنهم الطواغيت والمستكبرون. الأداة المفضلة عندهم الإرعاب، لأن الإرعاب يشل حركة الإنسان. الخوف يعطل كل كفاءات الإنسان. واليأس من الأغلال، كذلك اليأس يعطل روح الإنسان ويسلب منه الأمل. والإنسان الذي لا أمل له لا خير فيه، ويتحول الإنسان إلى ميت. الإنسان اللي يفقد الأمل يتحول إلى ميت، يتحرك بين الأهواء. واللهو من الأغلال التي تلهي الإنسان عن العمل الجاد الذي صرفه إلى كل مبتذل ساقط في الحياة، ويصرفه عن كل جد في الحياة. والإنسان إذا تحول من الجد إلى اللهو ما يستطيع أن يصنع شيء، ويسهل السيطرة، تسهل السيطرة عليه إلى آخر الأغلال والقيود التي يكرسها ويركزها ويعمقها المستكبر والطاغوت في حياة الناس. وهناك إلى جانب الأغلال الإصر، الترف من الإصر، البذخ من الإصر، الجدل العقيم، الجدل البيزنطي من الإصر، ما لا ينفع من العلم من الإصر، إصر الكسل من الإصر، إيثار العافية من الإصر، حب الراحة من الإصر، الأعراف والتقاليد، الجاهلية من الإصر الذي يثقل تحرك الإنسان ويبطئ نمو الإنسان، سوء الظن في التعامل مع الآخرين اللي يشجب الإسلام، الذي يشجبه القرآن، إن بعض الظن إثم، سوء الظن من الإصر، سوء الظن يعتم رؤية الإنسان تجاه الآخرين، ويعرقل التعاون والعمل الجمعي في سبيل الله في وسط المجتمع. سوء الظن يجعل على عيني الإنسان نظارة سوداء قاتمة، يشوف الإنسان كل شيء من خلاله أسود قاتم مشؤوم، ويعد الناس، سوء الظن يعد النفوس للخلافات والتنابض والمشاكل والمتاعب التي تثقل حركة الإنسان وتعيق نمو الإنسان وتكامل الإنسان. هذه الآثار والأغلال. المستكبرون لهم وسائل، نعرف وسائلهم كل شيء، الشيطان إلى وسائل. القرآن يعرفنا وسائل الشيطان، تنتبهون بالقرآن، القرآن يحدثنا كثير عن الشيطان ويعلمنا منهج الشيطان في إغراء الإنسان وإغواء الإنسان. الإنسان إذا عرف عدوه وعرف الوسائل التي يوظفها عدوه في إغرائه وإغوائه، عند ذلك هذا الإنسان يقدر أن يحذر من عدوه ويقدر أن يحذر من وسائل عدوه ويحذر من أن يقع في شرك عدوه. وأما إذا لم يتمكن الإنسان أن يعرف عدوه، عند ذلك يقع في شرك عدوه. المفسدون والمستكبرون والطغاة إلهم وسائل خبيثة وطرق خبيثة وماكرة كثيرة للزرع هذه الأغلال والآثار في حياة الناس، ولهم في ذلك تجارب وخبرات ودراسات وأبحاث علمية وجهود والسنن ومؤسسات يتوارثونها جيلا بعد جيل. من هذه الوسائل التضليل الإعلامي، التربية السيئة، إثارة الخلافات والنعرات، الإرعاب، الإرهاب، دوائر الأمن والمباحث، النزعات، إثارة النزعات القومية والإقليمية، إشاعة الفساد واللهو في صفوف الشباب، والتأكيد على مظاهر اللهو والفساد في صفوف الشباب، وتحريف الأفكار والثقافة المضللة والشبهات والشكوك، وتقديم الثقافة الجاهلية المنحرفة ومضايقة الناس في أرزاقهم وحرمان الناس من العلم والثقافة المفيدة، وإقحام الأعراف والتقاليد والعادات الدخيلة اللي تجينا نستوردها يستوردوها من الغرب في بلادنا، في أخلاقنا، في أعرافنا، في مجتمعنا وغير ذلك. هذه وسائلهم لزرع الآثار والأغلال في حياتنا الاجتماعية والإنسانية وتعطيل الإنسان المسلم. هذه المجموعة تؤدي إلى استضعاف الإنسان المسلم، يعني هذه المجموعة من الأعمال تؤدي إلى استضعاف الإنسان المسلم، وبذلك يفسد الإنسان المسلم. الإنسان المسلم لما يستضعف يعني يفرغ من محتوى من القيم والكفاءات والمواهب التي خزنها الله تعالى في داخل هذا الإنسان. المستكبر يستفرغ الإنسان من كل هذه القيم، يفرغه فيصير ضعيف، يستضعفه، وبذلك الإنسان يفقد الشجاعة والمبادرة. لما يستضعف يفقد الشجاعة والمبادرة، يفقد القدرة على الإبداع والتخطيط، يفقد القدرة على الثبات والصمود، يفقد الحياء والعفة، يفقد القدرة على المقاومة، يفقد الأصالة، يفقد الاستقلال، يفقد الوعي والبصيرة واليقين والطاعة والإيمان والإخلاص والشجاعة والثقة بالله، يفقد الاعتماد على النفس، يفقد الوعي، يفقد حالة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيصير ضعيف، جبان، بليد، جاهل، اتكالي، إما يركن إلى الظالم، ينقاد للظالم، يصير إما عبيد الظالم، وهذا هو معنى الفساد. هذا معنى الفساد، وهذا العمل هو إفساد الإنسان. يقول تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. البقرة 205. سبحان الله، الفساد يعني إهلاك الحرث والنسل، الإفساد يعني إهلاك الحرث والنسل. فإذا فقد فسد الإنسان يفقد كل شيء. هذه رسالة الطغاة، وضع الآثار والأغلال على الناس، وعمل الأنبياء بالعكس، وضع الآثار والأغلال عن الناس. الفرق بينهم 180 درجة. الطغاة والمستكبرون مهمتهم، رسالتهم وضع الآثار والأغلال على الناس، ومهمة الأنبياء وضع الآثار والأغلال عن الناس، يعني كسر الآثار والأغلال عنهم. يقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه مهمة رسول الله، وهذه مهمة الأنبياء، وهذه بالذات كانت من أعظم مكاسب الثورة الإسلامية، وضع الآثار والأغلال والقيود والخوف والجبن وسوء الظن والشرك والهوى والفساد واللهو والثقافة الجاهلية عن الناس. هذه الآثار والأغلال كانت تعيق حركة الإنسان. اجت الثورة الإسلامية المباركة المعاصرة، أزالت هذه الآثار والأغلال عن الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رحمته وبركاته، ويديم علينا أيام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ای خمینی، ای چه آیت خدای سرمدی، ای چه تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما. ای خمینی، ای چه آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای چه آیت خدای سرمدی، ای چه تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما. امپریالیسم شرق و غربی زمان، در صدر درست ثبوت حتمی در جهان. امپریالیسم شرق و غربی زمان، در صدر درست ثبوت حتمی در جهان. ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما. ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما. از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما. ای خمینی، ای حسین، حسین فاتح زمان، ای تو نایبه به حق صاحب الزمان، ای خمینی ای حسین فاتح زمان، ای تو نایبه به حق صاحب الزمان، ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب، ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و اهل انقلاب، به احترام تو احترام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای خمینی ای شهادت خدای سرمدی، ای خمینی ای شهادت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، كلام السيد نصر الله يرعب الصهاينة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أقوال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة العالم الثلاثاء، وقالت إن أمورا مهمة جدا قالها نصر الله على رأسها موضوع منظومات الدفاع الجوي التابعة لحزب الله. وذكر مراسل الشؤون العربية في قناة كان بالهجوم الإسرائيلي الذي جرى في آب أغسطس عام 2019 في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضاف منذ ذلك الحين هدد نصر الله بأن المنظمة سوف تسقط كل ملحقة أو محلقة سوف تدخل إلى الأراضي اللبنانية، وجرى الإفادة عن عدة محلقات حاولت المنظمة إسقاطها. ولفت المراسل إلى أن نصر الله وفي مقابلته مع قناة العالم قال إن تفعيل منظومات الدفاع الجوي تثمر نتائج ممتازة، إذ أن المسيرات الإسرائيلية التي اخترقت الأجواء اللبنانية باتت أقل. وتابع بأنه نصر الله أوضح أنه مثلا في البقاع تأتي كل مسيرة كل شهر أو شهرين، وقال أيضا إن المسيرات التي تخترق إلى منطقة الجنوب والضاحية غيرت مسارها نتيجة لتغيير سياسة قواعد اللعبة وفق قول السيد نصر الله. وشدد على أن السيد نصر الله طرح أمورا مهمة جدا وتطرق إلى إمكانية أن هاجم كيانه والولايات المتحدة إيران، معتبرا أنه لا يوجد احتمالا كبيرا لذلك باعتبار أن الكيان يخشى ذلك، أما الولايات المتحدة فالأمر ليس في سلم أولوياتها. كذلك تطرق موقع القناة 20 الإسرائيلية إلى حديث السيد نصر الله ناقلا قوله أنه تم إزالة حرية العمل الجوي لإسرائيل فوق لبنان. وبدوره ذكر موقع القناة 13 أن أمين عام حزب الله وقال نحن لا نريد الحرب لكن لا نخشاها. وأضاف الموقع الإسرائيلي أن السيد أعلن أن الدفاع الجوي التابع للحزب قلل من النشاط الإسرائيلي في لبنان. وكان السيد حسن نصر الله ذكر في مقابلة مع قناة العالم أن حجم القدرات الموجودة كما ونوعا والقدرة البشرية الموجودة التي لا سابق لها في تاريخ لبنان بل في تاريخ المقاومات بوجه العدو لا تمكنهم من القضاء على المقاومة في أي حرب قادمة. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، كلام السيد نصر الله يرعب الصهاينة، محور حديثنا مستمعينا الأحبة. وسنتطرق إن شاء الله في هذا البرنامج حقيقة حول طيات المختصر والمفيد في كلام السيد وأطلالته على قناة العالم وإشاراته على المعادلات الجديدة للمقاومة التي كتبتها وأفرضتها على العدو الصهيوني، وقد فعلتها حقيقة أو فعلتها ضد المسيرات للكيان المحتل الصهيوني. إن شاء الله سيكون لنا إضاءة ووقوف عند كلام لضيوفنا الأحبة في هذا الإطار مستمعينا مستمعاتنا. وطبعا نشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم ومساهماتكم البناءة في هذا البرنامج، كما لابد لي أن أبارك لحضراتكم هذه الأيام التي نعيشها في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ذكرى 10 الفجر. فكل عام وأنتم والثورة الإسلامية بخير مستمعينا مستمعاتنا. لكي يتوقف في هذه اللحظات عند تطبيق الواتساب مع مساهماتكم أحبائنا والمشاركات التي وصلتنا في إطار حديثنا ولقائنا هذا، أبدأ مع مساهمة الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، الذي كتب أو أرسل إلينا برسالته الصوتية في هذا البرنامج. نستمع إلى رسالتك أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. في خطاب السيد حسن نصر الله بالأمس ما يرعب الصهاينة قولا وفعلا، حيث قال أن إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة، وأن الإدارة الأمريكية الحالية غير قادرة على الذهاب إلى حرب مع دولة غير عادية مثل إيران الإسلامية. والحديث الأمريكي عن الحرب ليس إلا للتهويل والضغط، فإيران دولة قوية ذات سيادة وأمريكا تخشى محاربتها. وقال أيضا لو كان العدو الإسرائيلي لديه 50% أن شن حرب على لبنان يمكن أن ينهي قدرة المقاومة لفعلوا ذلك، وأن هناك أمور مخبأة لمفاجأة العدو الصهيوني. ولا شك أن من تابع كلمة السيد حسن نصر الله بالأمس سيجد صلابة في قوله وثقة عالية بأن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف تهزم إسرائيل هزيمة نكراء إذا فكرت في محاربة حزب الله في لبنان. كان معكم أبو محمد مهدي لليمن.
شكرا لك الأخ الكريم أبو محمد مهدي، وبارك الله بك على هذه المساهمة الطيبة. وشكرا للأخ الفاضل عبد الله من السنغال الذي يقول أن السيد حسن نصر الله أكد أن الصهاينة أن تجرؤوا مرة أخرى بفعل حرب سيندمون، يستحق إلى قلق إسرائيلي متزايد من تنامي القدرات العسكرية للمقاومة ولحزب الله خاصة في الجبهة الشمالية للكيان المحتل. شكرا جزيلا لك أخي، ونشكر الأخ الدكتور إبراهيم محمد من جمهورية تشاد الذي دائما يتواصل مع أثير إذاعة طهران، وبارك الله به وبكم مستمعين الكرام. أيضا إلى الأردن حيث الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد بعث إلينا برسالة صوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. خطاب السيد حسن نصر الله والرب الإسرائيلي، هذا شوناكيد خطاب السيد نصر الله، دائما يعمل التشويش على أفكارهم لأنه هو الوحيد القادر على المواجهة في الشرق الأوسط، وأن حكومة تل أبيب في حيرة من أمرها. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك. شكرا للأخ الكريم عباس من البحرين الذي كتب لنا يقول أحلى تغطية وحدث، بارك الله بك أخي، تعليقا على العنوان الذي اخترناه لكم في لقائنا لهذا اليوم، مشكور جزيل الشكر الأخ عباس وبارك الله بك. السيد يحيى الحيدري من محافظة خوزستان مدينة أهواز بعث أيضا إلينا بهذه الرسالة، نستمع إليه.
أخ مصطفى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
شكرا
السلام.
لك وإلى المخرج وإلى جميع عملي في هذا البرنامج. الله ينصر الإسلام والمسلمين ولعنة الله على اليهود وعلى إسرائيل. شف يرهف شف يرهف بيوم الكون بحق سيد حسن نصر الله. شف يرهف بيوم الكون ما لا واتبد إشفوف. كفو نصر الله المهيوب وحزب الله بديها سيوف. بخطاب الحيد سيدنا الخصم ظل يرجف من الخوف. نصر الله الحيد البيهابة سيد يحيى الحيدري مدد الهواد وشكرا لك.
صح لسانك وطيب الله أنفاسك سيد يحيى الحيدري وشكرا على إسهاماتك هذه التي استمعنا إليها، الأبيات الشعرية التي قدمتها لسماحة السيد حسن نصر الله. شكرا جزيلا لك أخي. توقف مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، نعود لحضراتكم بعد قليل.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نحييكم ولقاءنا حدث وحوار. كلام السيد نصر الله يرعب الصهاينة محور حديثنا، و يسرني أن ينضم إلينا في هذا اللقاء من لبنان الدكتور محمد شمص الكاتب والباحث السياسي. أرحب بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك ولمستمعي إذاعة طهران.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. في إطلالته على قناة العالم دكتور محمد، سماحة السيد حسن نصر الله لخص المشهد الراهن بأن المقاومة خيار واضح لا يراهن أو يراهن، وأن زمن الحرب عليها صار وراءها، وأنها تصيغ المعادلات بنارها وآرائها، فعلى الأمريكي الرحيل. ماذا تقرأ بين الطيات المختصر والمفيد في كلام السيد؟
تحية لك مجددا.
حياكم الله.
في الواقع الحديث سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في مع قناة العالم هو اللقاء السنوي عادة أو الحديث السنوي، رسم فيه أو كرس وثبت فيه المعادلة القائمة بين المقاومة الإسلامية في لبنان والعدو الإسرائيلي. إسرائيل بعد عام 2006 عدوان تموز أدركت أنها لا يمكن أن تهزم حزب الله بالقوة العسكرية، خاصة أنها يعني استجلبت دعما دوليا وأمريكيا، ثم فشلت في هذه الحرب رغم الدمار الذي تركته. هذه المعادلة باتت قائمة منذ 16 عاما، لكن هناك محاولات إسرائيلية ومناورات وتهديدات إسرائيلية متواصلة وانتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق الدولي أو للقرار الدولي 1701، وأيضا للأجواء اللبنانية، وبالتالي إسرائيل ما تزال تعبر عن طموحاتها وأطماعها في لبنان ما في غيرها من الدول العربية. من هنا كان لابد لسماحة السيد أن يذكر الإسرائيلي بأن المعادلة قائمة، بل هي يعني اليوم يريد أن يثبت هذه المعادلة.
نعم.
خاصة بعد أن أعلن سماحته بأنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوية لدى حزب الله.
نعم.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيه الأمين العام عن أن لدى حزب الله منظومات دفاع جوية بهذه الطريقة، وأنه تم تفعيلها وخاصة في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت وتركت تأثيرها بأن أوقفت الاختراقات الإسرائيلية من خلال طائرات المسيرة للأراضي اللبنانية بنسبة عالية جدا. القلق كبير في إسرائيل طبيعي جدا، لأنه يدرك أن اليوم حزب الله المقاومة في لبنان ليست مجرد مقاومة لبنانية بمعنى دورها لبناني، أصبح دورها إقليمي وتلعب أدوار على مستوى جيوش المنطقة.
نعم.
خاصة بعد مشاركتها في الحرب على الإرهاب في سوريا. وبالتالي يدرك الإسرائيلي كما مراكز التحليل والدراسات عندهم بأن حزب الله اكتسب خبرات قتالية عالية جدا خلال حرب في سوريا، خاصة أنه خاض حروبا مع جماعات إرهابية ومجموعات مسلحة وجيوش في سوريا، لما أدى إلى إسقاط المشروع الذي استهدف الدولة السورية ظهر المقاومة.
نعم.
حزب الله أيضا السيد نصر الله أشار إلى أن هناك مفاجآت تنتظر الإسرائيلي، والإسرائيلي يدرك ذلك وهو يعرف تماما يعني خاصة في موضوع الصواريخ الدقيقة.
نعم.
الذي حاول أكثر من مرة من خلال الأمريكي الوصول إلى أي تفاهم مع لبنان وما حزب الله من أجل إغلاق هذا الملف الصواريخ الدقيقة.
نعم.
وهذه الصواريخ الدقيقة اليوم تشكل عاملة رعب حقيقي وتوازن ردع يمنع الإسرائيلي من مجرد التفكير بعملية عسكرية واسعة واجتياح لبنان.
دكتور شنو برأيكم؟
ولا هذا الزمن الذي يفكر فيه الإسرائيلي بغزو لبنان. اليوم الحديث عن دور المقاومة في حماية نفط لبنان وغاز لبنان ومياه لبنان، بل أكثر من ذلك حديث عن دور المقاومة في حفاظ وحماية نفط المتوسط. كما تعلم سيد الكريم أن شرق المتوسط يمتلك أكبر مخزون نفطي وغازي في المنطقة، ربما أكثر من دول الخليج في منطقة الخليج الفارسي. هذا الأمر أشار إليه وزير الخارجية الروسي لافروف أثناء استقباله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد قبل أشهر تقريبا. إذن اليوم حزب الله في لبنان هو أصبح يعني أي عدوان إسرائيلي أصبح خارج التفكير النمطي الإسرائيلي، إلا اللهم إذا كان يعني يريد أن يرتكب حماقة أو يتجرأ لارتكاب مثل هذا الخطأ. اليوم لا يوجد لدى إسرائيل درع للحماية. معركة سيف القدس الأخيرة التي هزمت فيها إسرائيل، الصواريخ الصغيرة كاتيوشا الصغيرة وغير الدقيقة فعلت فعلها، وأكثر من 70% من هذه الصواريخ كانت تسقط على المستوطنات وتسقط في عمق تل أبيب وعمق فلسطين المحتلة.
نعم.
ولم تستطع منظومات الدفاع الإسرائيلية لا منظومة داود ولا المنظومات الأمريكية الأخرى. لهذا واضح جدا أن الإسرائيلي اليوم يعيش في مأزق.
نعم.
ولا يستطيع أن يخرج من هذا المأزق، لا سيما أنه الآن في المنطقة هناك تحولات كبرى وتسويات تنضج تدريجيا.
نعم.
على مستوى الحوار بين الجمهورية الإسلامية والسعودية من جهة، وأيضا الحوار الإيراني مع دول 4+1 في فيينا. إذن هناك تقدم أيضا على مستوى المحور ونقاط المحور في المنطقة.
صح.
اليمن يتقدم بقوة، ومعركة الحسم أصبحت قريبة مع وصول الجيش واللجان الشعبية إلى مدينة مأرب الاستراتيجية، والتي سقطت من إيران وسقطت عسكريا بانتظار الدخول إليها في اللحظة المناسبة. إذن اليوم إسرائيل لن تستطيع أن تفعل أي شيء، خاصة أن الأمريكي عاجز أيضا عن فعل أي شيء خاصة في المجال العسكري.
دكتور نعم.
اليوم أمريكا عاجزة.
نعم.
ويوميا الجمهورية الإسلامية تذل، والحرس الثوري تحديدا تذل الأمريكيين في منطقة الخليج الفارسي، وكان آخرها حادثة بحر عمان حين حاول الأمريكيون قرصنة النفط الإيراني.
نعم. طيب دكتور، أشرتم إلى مسألة حقيقة دخول شبكة الدفاع الجوي والتي فعلتها حقيقة فعلها حزب الله ضد المسيرات، وأيضا قال سماحة السيد بأننا مقبلين على المفاجآت ووعد بها أنها ستستمر، لكن كيف تضيئون على فحوى كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن مستقبل المنطقة باتت بيد محور المقاومة؟
واضح جدا كما ذكرت لك يا سيد الكريم أن اليوم هناك محور قوي في المنطقة اسمه محور المقاومة، من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا العراق اليمن، وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية قائدة هذا المحور وقيادتها الحكيمة المتمثلة بالإمام السيد علي الخامنئي، تسجل الكثير من النقاط في كافة الجبهات في العراق. وهزم مشروعهم الداعشي وهو مشروع وكيل للأمريكي. في سوريا أيضا سقط مشروعهم لإسقاط الدولة السورية. في لبنان أيضا كل محاولاتهم سواء على المستوى العمل العسكري فشل، العمل الأمني فشل أيضا، العمل السياسي الإعلامي الحرب الناعمة وحتى الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على لبنان فشل وأخفق. واليوم يتجه الأمريكيون نحو دعم مجموعات من منظمات المجتمع المدني وتزويدها بالمال والرشوة الانتخابية في محاولة للكسب بكسب الأصوات الانتخابية وشراء الزمن للفوز بالانتخابات أو بالحصول على أكثرية ولو ضئيلة من أجل مواجهة حزب الله. إذا هناك فشل ذريع على كافة المستويات على الساحة اللبنانية، وكل محاولاتهم استنزفت، لم يعد أمامهم أي خيار آخر، واليوم يجربون في موضوع الانتخابات. في موضوع اليمن انتهت الحرب اليمنية باعتقادي.
نعم.
بعد تحرير مأرب مباشرة سيضطر السعوديون صاغرين بأن يجلسوا مباشرة مع أنصار الله والتفاوض ولن يتأخروا بوقف إطلاق النار. هم الآن يريدون وقف إطلاق النار لكن لا يجدوا أو ليس لديهم مشروع للخروج من المأزق والمستنقع اليمني. إذن هناك انتصارات تاريخية يدونها اليمنيون اليوم. أريد أن أتحدث عن الصواريخ اليمنية التي قصفت أبو ظبي أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتشوك إلى كيان إلى 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 الإمارات. أنصار الله والجيش اليمني أطلقوا صواريخ استهدفت مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، وفي رسالة واضحة وحاسمة وجريئة واستثنائية بأننا نحن في اليمن انتهينا أو نكاد ننتهي من الحرب والعدوان الذي شن على اليمن قبل التحالف العربي، وإسرائيل التي تورطت في هذه الحرب ستدفع الثمن وهي جزء من هذه المعركة.
جميل.
وأن اليمن أيضا أصبح جزء من المعادلة الإقليمية التي أطلقها السيد حسن نصر الله، معادلة الأقصى مقابل حرب إقليمية، وهذا ما أعلنه بشكل واضح أنصار الله والقادة اليمنيين بأننا جزء من هذه الحرب الإقليمية القادمة مع إسرائيل فيما لو اعتدت على الأقصى أو على أي دولة إسلامية.
نعم.
وبالتالي اليوم رسالة اليمن وصلت لمراكز القرار والمستويات العسكرية والسياسية والأمنية في تل أبيب وأبو ظبي والرياض وواشنطن بأن أولا اليمنيون اليمنيين يمتلكون قدرات عسكرية استراتيجية، صواريخ ومسيرات في عمق أبو ظبي أن يرف لها جفن القادة اليمنيين. ووصلت الرسالة للإسرائيلي ولرئيس الكيان بأن الحرب القادمة عليك أن تحسب ألف حساب لأن اليمن سيكون جزءا من الحرب الإقليمية.
نعم.
هذه الرسالة كانت رسالة مدوية وعلى مستوى المحور. نعم، كما قال الأمين العام السيد نصر الله، اليوم وجه المنطقة يتغير بشكل تدريجي، رجعنا قليلا إلى الوراء أين كنا وأين نحن الآن، نتحدث عن محور قوي يراكم القدرات والخبرات والإمكانيات ويجمع النقاط في مواجهة الحلف الأمريكي الإسرائيلي السعودي. لهذا نعم أي معركة كبرى في المنطقة ستغير وجه المنطقة لأن محور المقاومة يمتلك الكفاءة القتالية وإرادة القتال.
نعم.
يعني ما يهزم وما هزم الأمريكي وسيهزمه في المنطقة هو إرادة القتال والروح القتالية التي يمتلكها محور المقاومة.
نعم.
والتي تحدث عنها الشهيد الحاج عماد المغنية أن الروح التي تقاتل فينا، هذه الروح وهذه الإرادة القتالية في معركة كسر الإرادات هي التي بدأت
ستنتصر
وهزمت إسرائيل كما في فلسطين وفي لبنان.
نعم.
واليوم الأمريكي أيضا يجر ذيول الهزيمة في المنطقة بشكل تدريجي.
نعم.
الأمريكي بالمناسبة لا يريد الخروج من المنطقة لا من العراق
يجبر.
ولا من سوريا، هي مسرحيات.
نعم.
يحيكها، لكنه سيخرج بقوة السلاح والمقاومة كما خرج من أفغانستان مذلولا
بهكذا.
تحول المقاومة قرر أن يواجه.
نعم.
واتخذ هذا القرار منذ أشهر، خاصة في سوريا غرفة عمليات محور المقاومة أعلنت بشكل واضح لأن أي اعتداءات أمريكية أو إسرائيلية على سوريا لن تمر بدون مواجهة وبدون ردود في الزمان.
نعم.
وفي المكان.
نعم. المناسب. دكتور محمد، لدي إن شاء الله سؤالين مهمين، أنا أستمحك عذرا وأتمنى أن تبقى معي حتى أنتقل لهذا الفاصل وأعود إن شاء الله لأكمل ما تبقى معك من حديث.
نعم.
حياكم الله.
نعم.
لازلنا عبر أثير إذاعة طهران، مستمعين الكرام، نكون معكم في لقائنا حدث وحوار. كلام السيد نصر الله يرعب الصهاينة. وأعود إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد شمص، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، الذي يكون معي عبر الهاتف. دكتور، بالشأن الداخلي اللبناني، قال السيد نصر الله مخاطبا بعض القوى الداخلية اللبنانية أن الوطنية أفعال لا أقوال، وتحداهم بأن يأتوا أفعال تحاكي أفعال المقاومة، منها إنهاء التهديد الإسرائيلي وطرده بالقتال وإنهاء الإرهاب. برأيك ماذا أنجزت المقاومة وماذا فعل خصومها للبنان؟
يعني في الواقع ما يحدث في لبنان، هناك فئة من اللبنانيين ترتزق على الأموال السعودية والأمريكية، وتقدم يعني فروض الطاعة لديهم، ولكن المشكلة في نفاقهم وازدواجية مواقفهم. هم يتعاملون مع الأمريكي ويرغبون من الإسرائيلي أن يقضي على المقاومة وسلاحها، ويتآمرون على المقاومة ويطالبون بنزع سلاحها يوميا، ويتقاضون الأموال من هذه الدولتين السعودية والأمريكي، لكنهم ينكرون ذلك ويقولون أنهم مستقلون ويطالبون بالسيادة والاستقلال. المقاومة ومحور المقاومة في لبنان واضحة ومسجنة مع نفسها ومع شعبها. تقول أننا جزء من محور، عدونا إسرائيل وعدونا أمريكا، والسعودي اليوم هو أداة لدى الأمريكي والإسرائيلي، وأننا ندافع عن أنفسنا، ندافع عن شعبنا وحقوقنا. قدمنا المقاومة في لبنان هي التي حمت لبنان، حافظت على سيادته واستقلاله الحقيقي، فمنعت الإسرائيلي من أن يجتاح لبنان، ولولا حزب الله وسلاحه لكان الإسرائيلي في بيروت ولكان الداعش في بيروت، لأن لبنان محل أطماع يعني دائمة، سواء من إسرائيل أو من أطراف أخرى عالمية أو أقليمية. إذن هذا ما قدمه إلى لبنان. حزب الله لديه مشروع للإنقاذ الوطني، لديه مشروع اقتصادي، مشروع تنموي، مشروع للحياة المعيشية للناس. أما الطرف الآخر ما يعيش إلا على شعاره. شعاره اليوم حتى يعني الشعارات التي أطلقت حتى الآن في المعركة الانتخابية القادمة في 15 أيار، الشعار هو سلاح المقاومة، هو نفس الشعار والطلب الإسرائيلي والطلب الأمريكي. لا يوجد لديه مشروع للإنقاذ، بالعكس اليوم من دمر لبنان وأدى به إلى الانهيار الاقتصادي هي هذه الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة منذ 30 سنة حتى الآن. نتحدث عن تيار المستقبل، حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب وخلفاؤهم المتورطين والمرتبطين بالأمريكيين. ما يحدث اليوم للأسف هو مواجهة مباشرة للمرة الأولى يعني مجددا، الأمريكيون نزلوا لمواجهة مباشرة مع حزب الله، هي مواجهة إعلامية سياسية اقتصادية انتخابية. اليوم ما يحدث في لبنان إنشاء أكبر قاعدة، أكبر سفارة أمريكية في المنطقة، وأنا أقول أنها قاعدة عسكرية حسب المواصفات التي موجود فيها، نتحدث عن مئات ضباط CIA موجود فيها، وعن مستشارين عسكريين اليوم موجودين في لبنان في معسكرات الجيش اللبناني في وزارة الدفاع في اليرزة، وموجودين في أكثر من مكان بعنوان استشاري. اليوم الأمريكي قرر أن يواجه حزب الله بشكل مباشر في بيروت بلبنان نتيجة عجز الأدوات، فلا الإسرائيلي استطاع ولا المنظمات التكفيرية استطاعت هزيمته، ولا أيضا خلفائهم وأدواتهم في لبنان من قوات اللبنانية والكتائب وغيرهم استطاعوا هزيمة حزب الله. لهذا دخلوا بشكل مباشر، واليوم يعملون ويديرون الحملات الانتخابية وتدخلون بشكل تفصيلي بالشأن اللبناني. هنا ما أشار إليه سماحة السيد حسن لأنه انتهاك للسيادة وللاستقلال في لبنان، عندما تجول السفيرة الأمريكية دور الساشية ووفود من السفارة الأمريكية الملحق الثقافي يجولون على المناطق اللبنانية ويلتقون الشخصيات المرشحة ويديرون بشكل دقيق العملية الانتخابية مع دفع أموال وتنظيم التحالفات. هو انتهاك للسيادة لم يكن شبيها له، وهو أمام مرأة العالم هم يتحدثون عن السيادة والاستقلال. حزب الله من حمى سيادة لبنان وحافظ على استقلاله وضحى من أجله وقدم آلاف الشهداء في سبيله. لهذا هنا حاجج السيد نصر الله الآخرين وقال لهم قدموا لنا ماذا فعلتم. هم سبب الانهيار الاقتصادي والفساد، سرقوا أموال الدولة وأموال المواطنين، وهم يوم يتجرؤون ويواصلون التهجم على حزب الله وتحميله مسؤولية. حزب الله لم يكن شريكا بالعملية الاقتصادية، لم يكن ولا لحظة راضيا على الأداء الحريرية السياسية بالأداء الاقتصادي، وكان منشغلا في المقاومة للدفاع عن لبنان، وهذا ما فعله والكل يقر به. يعني لولا حزب الله لكانت داعش في بيروت وفي جونية وفي طرابلس، ولولا حزب الله لكانت إسرائيل وقوات الاحتلال في بيروت وفي شارع الحمرة مجددا كما حدث في عام 1982 أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
نعم دكتور، هذا الدور المخرب الأمريكي المخابراتي الذي أشار إليه سماحة السيد نصر الله، واتهم السفارة الأمريكية بأنها تجند عملاء لمصلحة الكيان الصهيوني، برأيك كيف يمكن للبنانيين والمقاومة لجم هذا الدور الأمريكي المخرب؟
يقع هناك حرب مفتوحة على غير صعيد وفي كافة المجالات بيننا وبين محور الشر الأمريكي الإسرائيلي السعودي، حرب إعلامية، حرب ناعمة، حرب نفسية، حرب اقتصادية وحرب أمنية. هذه الحرب الأمنية لم تتوقف، الموساد الإسرائيلي كان وما يزال في الساحة اللبنانية وهو يتحرك ولديه أرض خصبة، خاصة في بعض المناطق التي يوجد فيها من يدعم الأمريكي أو يدعمه الأمريكي. لهذا هذه الحرب الأمنية مستمرة، لكن حزب الله أفشل كل محاولاتهم الأمنية. نعم يسقط لدينا بعض الشهداء في العمليات الأمنية كالشهيد عماد مغنية الذي استشهد في تفجير في دمشق، لكن هذا لا يعني أنهم انتصروا. الحرب جولات، واليوم المقاومة أكثر يقظة، وفي الحرب الأمنية هي اليوم أكثر قدرة على اختراق العدو، وأيضا في الحرب النفسية والإعلامية والدعائية والحرب الناعمة لم يستطيعوا أن يغيروا من قناعاتنا وقناعات المقاومة في لبنان. في الموضوع
نعم دكتور،
اليوم مزعوجة جدا من عودة الجمهورية الإسلامية إلى الحوار وعودة المرتقبة للأمريكي إلى الاتفاق النووي، ويقدم التنازلات اليوم من أجل إقناع الجمهورية الإسلامية لكي نصل إلى تفاهم مع إيران. الإسرائيلي المعرق الأساس للعودة للتفاهم النووي اقتنع مؤخرا أنه لن يستطيع أن يقف يواجه قرار دولي لضرورة العودة للاتفاق النووي، وأن أمريكا تتنازل، وهذا شعار بايدن كان في الانتخابات. لهذا الإسرائيلي يريد جائزة طردية أو يريد ما يرضيه ويسكته، ويبدو أن الأمريكي أعطاه ضوء أخضر وصلاحيات لتنفيذ عمليات أمنية والتحرك على المستوى الأمني في المنطقة دون العمل العسكري، لأن العمل العسكري سواء على الجمهورية الإسلامية أو على لبنان أو في أي منطقة في دول محور المقاومة قد يطيح بمفاوضات فيينا النووية. هذا الأمر مرفوض وخط أحمر من قبل إدارة الديمقراطيين في واشنطن. لهذا إسرائيلي غير تكتيكه أو لجأ إلى سعة عمله الأمني، وأنا أعتقد أنه في المرحلة القادمة سنشهد يعني أعمال أمنية تخريبية إسرائيلية متزايدة سواء في لبنان أو في إيران ربما وفي دول المحور، لأن إسرائيل اليوم عاجز عن تفعل أي شيء سوى التخريب في موضوع الأمن في بلداننا. لا شك أن الأمن يعني أمن حزب الله واستخبارات حزب الله أيضا بالمرصاد تقوم بدورها، وأعتقد أننا يعني في جمهورية الإسلامية وفي دول المحور لم يعد بإمكان الإسرائيلي أن يفعل كما يشاء، لم يعد لديه القدرة لأن يتنزه في المناطق دولنا العربية والإسلامية. نتحدث عن دول محور المقاومة، أصبحت مهامه أصعب وأدق، ونحن أيضا في لبنان حزب الله يعمل أيضا ويشكل هذا العمل قلقا متزايدا لدى الإسرائيلي حضور حزب الله الأمني على مستوى داخل فلسطين المحتلة، وهذا الأمر دائما ما نسمع في الإعلام الإسرائيلي عن فروقات في داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لصالح حزب الله أو لصالح إيران أو لصالح محور المقاومة.
أحسنتم.
أعتقد أنه يستنفذون كافة إمكانياتهم، ليس لهم كثير من خيارات، الأمريكي كان واضحا خياراته أغلبها سقطت.
نعم
لكن ما يزال يستعمل